بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، وقع في نهايتها بقوله: ابنكم مصطفى بابكر حمد يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل تجوز مصافحة المرأة المسنة من غير المحارم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده ما فيه الخير لهم والعاقبة الحميدة، ونهاهم عما يضرهم وعما يخشى منه سوء العاقبة. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى نهى عن مصافحة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمرأة للرجل أن يصافح المرأة التي ليست محرما له وإن كانت كبيرة السن، لأن المصافحة قد تدر إلى ما لا تحمد عقباه. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لا أصافح النساء، وهذا يعم العجائز والشباب. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني عند بيعة ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم إن المصافحة أشد من النظر وأخطر، فالواجب ترك ذلك مطلقا. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز الحلف أو القسم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الخلق، هذا من خصائص الله، هو الذي يقسم بالله سبحانه وتعالى، كما اقسم بالطور والسماء ذات الغموض والليل اذا يغشى وغير ذلك. اما المخلوق فليس له يحلف الا بالله وحده سبحانه وتعالى، لان الحلف التعظيم لا يليق الا بالله عز وجل، وهو الذي يعلم سر العبد وصدقه وكذبه، وهو الذي يجازي على الصدق والكذب سبحانه وتعالى. ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق على صحته. وفي لفظ يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وإسناده صحيح، هذا عام يعم الأنبياء وغير الأنبياء. وفي السنن في أبي داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك من الراوي قال كفر أو قال أشرك، وهذا يدل على تحريم الحلف بغير الله تحريما شديدا، وأنه من المحرمات الكفرية، وهو عند أهل العلم كفر أصغر وشرك أصغر، إلا أن يكون بقلب تعظيم المخلوق مثل تعظيم الله، أو يعتقد فيه أنه يصلح لعباده من دون الله، يكون في شرك أكبر، نسأل الله العافية. نعم،
جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز أخذ شيء من اللحى ولو من باب التهذيب؟
ظاهر الأحاديث الصحيحة المنع من ذلك، وأنه لا يجوز التعرض للحية بشيء، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين، وإعفاؤها تركها على حالها وإخاؤها. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين. خرج في البخاري في صحيح. وفي رواية مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. وهذه الألفاظ كلها واضحة في وجوب توفير اللحية وإعفائها وإرخائها وعدم التعرض لها بشيء، ولأن التعرض لها يفضي إلى تساهل بهذا الأمر، فالواجب توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها عملا بهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول عن نفسها: أنا فتاة في العشرين تقريبا، درست حتى الصف السادس، وتعينت مدرسة للبنات بعد الظهر، وأرجع الرابعة عصرا، ثم أصلي العصر والمغرب، وأجلس أقرأ القرآن، ثم اضطجع وأقرأ انتظارا للعشاء كي أصلي وأنام، ثم أنام بدون صلاة لكثرة التعب دون أن أصلي، فماذا أفعل والحال هكذا، علما بأني أنام دون انتباه حتى الصباح ثم أقضيه في الليلة التالية، فهل علي شيء؟
هذا عمل منكر لا يجوز أبدا. الواجب عليك أن تصلي العصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها. قد كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم بعد المغرب، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لئلا يكون وسيله الى صلاه العشاء. فلا يجوز لك التساهل بهذا الامر، بل يجب عليك ان تشتغلي بما يمنع النوم حتى تصلي العشاء بعد وقتها. اذا دخل وقتها بغروب الشفق الاحمر، اذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء. وليس لك التساهل بهذا الامر، بل يجب وجوبا عظيما شديدا أن تحذري النوم الذي يفضي بك إلى ترك صلاة العشاء. اشتغلي بشيء مع أهلك حتى يأتي وقت العشاء ثم تصلي العشاء، ولا تصلي العصر إلا في وقتها، لا تأخرها المغرب. صلي العصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها والظهر في وقتها، هذا هو الواجب عليك. يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. فالواجب عليك وعلى غيرك العناية بهذا الأمر، وأن تؤدى الصلاة في وقتها لا قبله ولا بعده، بل في وقتها. الظهر بعد زوال الشمس قبل وقت العصر، والعصر إذا دخل وقتها، وذلك بأن يصير ظل كل شيء مثله بعد فإن ذات عليه الشمس. وعليك أن تصلي العصر قبل أن تصفر الشمس في وقتها، قبل أن تصفر الشمس، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر، والفجر إذا طلع الفجر قبل طلوع الشمس. هذا واجب على جميع المسلمين. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول: هناك عادة عند بعض الناس وهي الغيبة والنميمة، ولا يوجد من ينهى عن هذا المنكر، وأنا أحيانا أسمعهم وهم يتكلمون في الناس، وأحيانا أتكلم معهم لكن أشعر أن ذلك حرام، ثم أندم على عملي هذا وأتجنبهم، ولكن قد تجمعني بهم بعض الظروف، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
الغيبة والنميمة كبيرتان من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر من ذلك. يقول الله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أسري بي رجالا لهم أظفار من نحاس، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هم أهل الغيبة. والغيبة يقول صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك المعكم، هذه الغيبة. يكرهك أخاك بما يكره، وهكذا يكرهك الله بما تكره من الرجال والنساء. قيل رسول الله إن كان في أخي ما يقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه قد بهته. فالربا منكرة وكبيرة من كبائر الذنوب، والنميمة كذلك. يقول الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة همام. ويقول صلى الله عليه وسلم: انه راى شخصين يعذبان في قبورهما، اما احدهما فكان لا يستنزف من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. فالواجب عليك ايها الاخت لا الحذر من مجالسه هؤلاء الذين يعتابون الناس ويعملون بالنميمه، واذا جلست معه فانكري عليهم ذلك، وحذريهم من مغبه ذلك، واخبريهم ان هذا لا يجوز وانه منكر. فان تركوا ولا فقومي عنهم، لا تجلسي معهم ولا تشاركيهم في الغيبه ولا في النميمه. نعم.
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية من إحدى الأخوات المستمعات وقعت في نهايتها بقولها: أختكم في الله سين ميم صاد من الأردن. عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض الأسئلة. في أحدها تقول: هل الصلاة والصوم وغيرها من العبادات فرض على الأولاد الذين لم يبلغوا أم لا؟ وهل يعاقبون على ترك الصلاة مثلا؟ جزاكم الله خيرا.
من شرط الوجوب التكليف أن يبلغ الحلم الرجل والمرأة، والحلم يكون بإكمال 15 سنة للذكر والأنثى، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج الشعرة، أو إنزال المني بالاحترام أو بالنظر أو بغير هذا من أسباب نزول المني. إذا نزل المني بأي سبب عن شهوة صار الرجل مكلفا وصار البنت مكلفة. هذه أمور ثلاثة يحصل بها البلوغ للرجل والمرأة. الأول إكمال 15 سنة هجرية. الثاني إنبات الشعرة التي حول الفرج، يعني الشعر حول الفرج ويسمى الشعرة والعانة للرجل والمرأة. الثالث إنزال المني عن شهوة باحتلال أو بغيره. وهناك رابع في حق المرأة وهو الحيض، إذا حاضت ولو بنت 9 أو 10 تكون امرأة مكلفة، تجب عليها الصلاة والصوم صوم رمضان والحج مع الاستطاعة، وهكذا الرجل. المقصود أن بهذه الأمور الثلاثة في حق الرجل والمرأة يجب عليهما الصلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة، وعلى المرأة إذا حاضر كذلك يجب عليها الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج مع الاستطاعة. أما من قبل البلوغ لا يجب عليه، لكن يشرع له إذا بلغ 7 يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصوم إذا أطاق ذلك، أمره وليه الصلاة والصوم، وهكذا ابن 10 وما فوقه حتى يبلغ، حتى يعتاد الخير، حتى يعتاد الصلاة، حتى يعتاد الصوم، يأمره وليه ويأمرها وليها بهذا. وإذا بلغ الرجل 10 والمرأة 10 فللولي أن يرغبهما إذا تخلفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة للشر واضربوهم على العشر، والأولاد يسمى الذكر والأنثى، وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا بلغ الذكر 10 والأنثى 10 فالرجل مأمور بأن يضربهما ويؤدبهما إذا تخلفا عن الصلاة، وهكذا الصوم صوم رمضان، حتى يتمرن ويعتاد فعل هذا الواجب. فإذا بلغ فإذا هما قد اعتادا وصار من سجيتهما وخلقهما، وهكذا وليهما يزجرهما عن المعاصي، عن الغيبة النميمة والسب والشتم وغير ذلك من المعاصي التي نهى الله عنها ورسوله. الولي ينهاهما عنها قبل البلوغ وبعده. نعم.
جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر تقول فيه: يوجد عندنا مقام ويدعي الناس أنه موجود فيه قبر الخضر عليه السلام، فيأتون إلى هذا المقام ويأخذون معهم الشموع والحلوى، وعندما يدخلون فيه يضيئون الشموع ويبدأون بالدعاء والنذر عند هذا القبر، فهل هذا بدعة؟ وجهونا مأجورين.
الخضر مات من دهر طويل، والصواب أنه مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رجل صالح، وذهب جماعة من العلم لأنه نبي، وهو الأرجح في ظاهر القرآن الكريم، ولكن لا يراه قبره، والذي يقال عندكم أنه قبر كذب لا صحة له، ولو عرف ما جاز أن يغلى فيه ولا ينذر له ولا يدعى من دون الله ولا يتبرك به ولا يبنى عليه، فهذا منكر عظيم. بل النذر للخضر أو دعاء من دون الله من الشرك الأكبر، كدعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة به كل شرك أكبر. الله يقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا يجوز للرجل ولا المرأة دعاء الخضر ولا استغاثة به ولا النذر له ولا الطواف بما يدعى عنه قبر له، كل هذا لا يجوز، بل من الشرك الأكبر دعاه والنذر له والاستغاثة به من الشرك الأكبر. والطواف بقبر يدعى عنه قبر خضر أو غيره، طواف القبور طلبا لثواب من أهلها والفائدة من أهلها شرك أكبر. فالواجب على جميع من يأتي هذا القبر أن يترك ذلك وأن يحذره، والواجب على الدولة إذا كانت مسلمة أن تهدم هذا وتزيله، يعني كذب لا صحة له.
جزاكم الله خيرا. لها سؤال مطول بعض الشيء تقول فيه: هل قراءة القرآن عند القبور بدعة، وخاصة سورة الفاتحة وسورة البقرة، علما بأني قرأت في كتاب الروح لابن القيم عن قراءة القرآن عند دفن الميت وقراءة القرآن أيضا عقيب الدفن، ومثال ذكر على ذلك أن جماعة من السلف أوصوا بأن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن. قال عبد الحق: يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة، وممن رأى ذلك المعلى بن عبد الرحمن، وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر، ثم رجع عن ذلك. أفيدون عن هذا الأمر جزاكم الله خيرا.
القراءة عند القبور بدعة ولا يجوز فعلها ولا الصلاة عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أرشد إليه ولا خلفاؤه الراشدون، ولأن هذا مما يفعل في المساجد والبيوت. يقول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فدل على أن القبور ما يصلى عندها ولا يقرأ عندها، إن هذا من خصائص المساجد والبيوت. إنما يسلم على أهلها، يزارون ويسلم عليهم ويدعى لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسأله التدبير فإنه لا يسأل، ولم يقرأ عنده ولم يقوم بالقراءة عنده.
اللهم صل على محمد.
وما يروى عن عبد الله بن عمر إن صح عنه لا يعول عليه، لأن العبادات تتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، ولا يحتج فيها بقول صاحب ولا غيره ما عدا الخلفاء الراشدين، حيث قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا على هذه النواجذ. فما جعل الخلفاء الراشدين يعتمد إذا كان لا يخالف سنته عليه الصلاة والسلام. وأما ما يروى عن عمر أو غيره من الصحابة وغيرهم في العبادات فلا يعول عليه، يعني العبادة توقيفية، العبادات توقيفية لا تؤخذ إلا عن القرآن أو السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما ذكره ابن القيم عن بعض العلماء لا يعتمد عليه. الواجب في مثل هذا الباب هو الاعتماد على القرآن والسنة، وما خالفهما من جهة العبادة يكون بدعة، فلا يصلى عند القبور ولا يقرأ عندها ولا يطاف بها ولا تدعى من دون الله ولا يستغاث بأهلها. فدعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر هذا من الشرك الأكبر، والدعاء عند قبر ويدعو الله عند قبر بدعة، وهكذا قراءة عند القبر بدعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل رجع الإمام أحمد فعلا عن القول بهذا جزاكم الله خيرا؟
يروى هذا ولا أعرف عن صحته. ولو رجع عنه ولو قاله أحمد وأحمد إذا يخطئ ويصيب مثل غيره من العلماء. من عمر أفضل من أحمد.
الله أكبر.
فالقول العمدة على الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه العبادات، هذه المسائل العظيمة يتلقاها المسلمون على القرآن العظيم والسنة المطهرة.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يعتقد البعض أنكم تقفون عند مذهب معين، هل تتفضلون بقول كلمة في هذا المقام؟
الفتاوى الصادرة مني لا أقف فيها ولا أعتمد فيها على مذهب أحد، لا أحمد ولا غيره، إنما عمدتنا في ذلك تحري ما قاله الله ورسوله، سواء كان في مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو الظاهرية أو بعض السلف المتقدمين. المقصود تحري ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا هو الذي نعتمد عليه، لا نعتمد على مذهب أحمد ولا على غيره، إنما نعتمد على ما قاله الله ورسوله وما دل عليه الكتاب والسنة في الأحكام، لأن هذا هو الواجب على كل طالب علم. نعم.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض ورمزت إلى اسمها بالحروف ألف نون رسالة ضمنتها سؤالين. تقول في سؤالها الأول: يوجد في الحي الذي نسكن فيه مسجد، ويوجد خلفه مكان يصلي فيه النساء صلاة التراويح في رمضان، وهذا المكان منفصل عن المسجد بجدار، ويمر أمامه بعض الرجال الخارجين من المسجد ولا نرى الإمام، هل تجوز الصلاة والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا، علما بأن قد صلينا عدة أعوام في ذلكم المكان جزاكم الله خيرا؟
إذا كنتم ترون المأمومين أو بعض المأمومين فلا بأس، وإن كنتم لا ترون الإمام ولا المأمومين فلا تصلوا في هذا المكان، صلوا في بيوتكم، أو يفتح نوافذ في الجدار الذي عندكم حتى تروا المأمومين، وإلا فصلوا في بيوتكم، والماضي يعفو الله عن مسألة لا حرج في الماضي، لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس بهذا، لكن الصواب إذا كان المكان خارج المسجد فلا يصلي فيه أحد إلا إذا كان يرى الإمام أو المأمومين، ولا يكتفي بالصوت سمع الصوت.
جزاكم الله خيرا. أما إذا كان البناء ملحقا بالمسجد،
نعم لا بأس، كالخلوة ونحوها.
نعم. جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر تقول فيه: هل يجوز الذهاب لزيارة أختي في مدينة أخرى والإقامة عندها لمدة أسبوع مثلا أو أكثر مع غير محرم، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
السفر بغير محرم ما يجوز، سواء لأختك أو لأبيك أو غيره، لا بد من محرم إذا كانت المسافة سفرا من 80 كيلو أو ما يقاربها أو أكثر من ذلك، هذا يعد سفرا يوم وليلة من المطية، ويعد سفرا عرفا، فليس لك السفر إلا بمحرم، لا لزيارة أختك ولا لغير هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، رواه الشيخان الصحيح البخاري ومسلم الصحيحين.
جزاكم الله خيرا. من ليبيا إحدى الأخوات بعثت برسالة وقعت في نهايتها بقولها: ابنتكم عزة بوم خيلة تسأل وتقول: هل تجوز الزكاة في الأقارب مثل البنت والأخت والعم والعمة؟ والدي يعطي كل سنة من الزكاة بناته وإخوته وإخوته وأخواته، وسمعت من قال: لا تجوز الزكاة في البنات لأنهن سيرثن والدهن بعد موته، علما بأن أخواتي متزوجات وبعضهن حالة زوجها المادية ضعيفة، أفيدونا في هذا الموضوع إفادة كافية جزاكم الله خيرا؟
الأقارب فيهم تفصيل، فإذا كان قريب من الفروع كالأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات والبنات أنفسهم لا يعطى من الزكاة، هذا اللي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم إذا كانوا فقراء ينفق عليهم من ماله، وهكذا الآباء والأجداد والأمهات لا يعطون من الزكاة. أما بقية الأقارب كالإخوة والأعمام وبني العم وبني الخال وبني الخالة وأشباههم فيعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء أو غارمين عليهم ديون ما يستطيعون أداءها، لقوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ومن سبيل الله ومن السبيل. وتكون صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. وأما الآباء والأجداد والأمهات والذرية فليسوا من أهل الزكاة، لا يعطون من الزكاة لأنهم شيء واحد، فالأولاد بضعة منه وهو بضعة من أبيه وأمه، فالواجب أن ينفق عليهم من صلب ماله لا من الزكاة إذا كانوا فقراء.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.